بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام، وما زلنا مع كتاب أو في كتاب الغسل. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول بيان وشرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله الحلاب، الحلاب إناء فيه ماء وشيء من الطيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله عندما يريد الاغتسال. قوله بدأ بشق، قولها بدأ بشق رأسه الأيمن، أي غسل بالماء الطرف الأيمن من رأسه ثم الأيسر، ثم أدار بيديه الشريفتين على الماء على رأسه. الوجه الثاني بالنسبة لهذا الحديث فيه بيان للتثليث في الرأس على ما ذهب إليه بعض العلماء، وأن التثليث إنما هو في أجزاء الرأس وليس في عدد غسلات الرأس، وهذا ما اختاره جمع من أهل العلم. الوجه الثالث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الأكمل في العبادات، ولذلك هنا بدأ بغسل رأسه ثم أفاض بعد ذلك الماء على جسمه. ومع حديث عائشة الآخر وحديث ميمونة يتضح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الأكمل من العبادات. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة أيضا من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قولها أطيب رسول الله، أي كانت عائشة رضي الله عنها تضع الطيبة على تضع الطيبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يقرب من نسائه ثم يصبح بعد ذلك محرما ورائحة الطيب تظهر عليه. قولها فيطوف على نسائه، هذا كناية عن الجماع وعن معاشرة نسائه. الوجه الثاني في الحديث دلالة على أن من جامع ثم عاد ثم عاد فأراد العود أن يغتسل، فيه دليل على أن الشخص إذا جامع ثم أراد العودة الأفضل والأكمل أن يغتسل، وأقل ذلك الوضوء، وهذا كله على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. الوجه الثالث في الحديث دلالة على استحباب الطيب عند الإحرام، أما أثناء الإحرام فهو من محظورات الإحرام، وأما بعد الإحرام فيعني وأما بعد الانتهاء من النسك فهذا أيضا مما هو مستحب. الوجه الثالث فيه دلالة على أنه لا يجب على المجامع أن يغتسل عقب الجماع مباشرة، لأنه في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه التسع ثم يغتسل بعد ذلك غسلا واحدا. الوجه الأخير فيه أن الاغتسال لا يجب إلا من الجنابة في قول جماهير أهل العلم، وحكى بعضهم أن غسل الجمعة واجب، لكن جماهير أهل العلم يذهبون إلى سنيته، وأما غسل الجنابة فواجب على الرجال والنساء، والعبادة لا تصح التي من شرطها الطهارة لا تصح إلا بعد الاغتسال. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، الوجه الأول شرح بعض مفردات الحديث. قول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه، يعني يدور عليهن بالجماع. قوله أو كان يطيقه، يعني الضمير يعود إلى الجماع، ولذلك قال أنس: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. الوجه الثاني فيه عدم كراهية كثرة الجماع لمن له قدرة على ذلك. الوجه الثالث فيه أن غسل الجنابة لا يجب على الفورية، وإنما على التراخي متى ما إن حضر موجبه، ومثل الصلاة مثلا أو قراءة القرآن أو غير ذلك. والوجه الأخير فيه أن السنة اتخاذ الطيب للنساء وللرجال على جميع الأحوال، وبالنسبة للرجال طيبهم ظاهر الرائحة خفي اللون، وبالنسبة للنساء طيبهن ظاهر اللون خفي الرائحة، كما دلت على ذلك الأحاديث الأخرى. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاءة القادمة بقية الأحاديث، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.